في أرضه أو في سفره، ثم أراد أحد الشريكين أن يبيع لأجنبي، فيثبت للشريك الثاني حق الشفعة، وذلك بأن يبطل ذلك البيع أو يروح علما أن الحصة أو حصة الشريك تروح إلى الشريك الآخر حق الشفعة. قضى رسول الله بالشفعة في جين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. والأرفة هو الحد بين الأراضين، يعني إذا تم التقسيم لا شفعة، إذا التقسيم في حالة الإشاعة. أما في حالة عدم الإشاعة والحدود أصبحت واضحة، هذا حد وهذا حد، أنت هذا نصيبك وأنا هذا نصيبي، حينئذ لا شفعة حينئذ كما في هذه الرواية، لا ضرر ولا ضرار. هذه شيء. وكذلك في رواية أخرى لعقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب الخمر أنه لا يمنع نفع شيء، وقضى عليه السلام بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء. الكلاء هو النبات والعشب. يذكر ابن الأثير وقال لا ضرر ولا ضرار، يعني الرواية هكذا، قضى رسول الله بين أهل البادية أنه قال لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال لا ضرر ولا ضرار. وكلتا الروايتين لعقبة بن خالد وردتا في كتاب إحياء المواقف الباب السابع. والرواية السابقة لعقبة بن خالد وردت في كتاب الشفعة الباب الخامس. أما الرواية الأخرى واضح في حالة الشفعة ماذا تعني، الرواية الثانية لا يمنع فضل ماء لا ليمنع به فضل كلاء، يذكر ابن الأثير أنه قال أن الكلاء النبات والعشب سواء رطبه أو يابسه ويسمى كلاء، ومعناه أن البئر تكون في البادية ويكون منها قريبا منها كلاء، فإذا ورد عليها وارد فغلب على مائها، يعني على ماء البئر يجي واحد غلب عليه، ومنع من يأتي بعده من الاستقاء، ومنع آخرين أن يأتوا ويستقوا من هذا البئر، فهو منعه الماء منع من الكلاء، لأنه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلاء ثم لم يسقها قتلها العطش. يعني إحنا عندنا فرضيتين، فرضية تقول أن واحد إذا عنده بئر واستقى منها لا يمنع الآخرين من الاستقاء من هذا البئر، هذا الشيء اللي هو بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع شيء. بعدين اجت في هذه الرواية اجت إلها تتمة، قال أنه من منع الاستقاء من هذا البئر فهو منع من الرعي في هذا العشب، لأن هذا لما يجيب الإبل مالتي بدون أن يرعى في هذا العشب، فهذه إذا أكلت من هذا العشب تحتاج لأن تشرب، فلما يمنع الماء هو مبز وقاعد يمنع الماء، هو قاعد يمنع الماء ويمنع من العشب من الرعي، يعني مو بس هو منع الماء عنها، منع الماء عنها وفي نفس الوقت منع العشب، يا يعني هذا ما منعت العشب، ما منعت من أن يرعوا ويأكلوا من هذا العشب، لا أنت منعت عندما منعها من الاستقاء. قال لأنه متى مرض رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلاء ثم لم يسقها قتلها العطش، فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه أيضا. هذا يكون معنى الحديث الشريف لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء. وإذن هذا القسم الثاني من الروايات التي وردت فيها لا ضرر ولا ضرار في غير قضية السمرة بن جندب. المورد الثالث الذي وردت فيه هذه القضية هي في مرسلة الشيخ الصدوق رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. ذكرها في موانع الإرث وفي أبواب الإرث وإرث المسلم من الكتابي. فإذا عندنا ثلاث موارد ورد في هذا النص. فقلنا تارة إحنا ما نتعبد بهذا النص، وريد موارد قضية الضرر، وين وردت قضية الضرر، وين ثبتت، وين أكو أضرار. فحين نصير تتبع في موارد خاصة بالفقه اللي كان فيها الحكم الشرعي أو الشارع يثبت أن الحكم الشرعي مرتفع لوجود ضرر، كما في لا يضر أخاه المؤمن الإنسان، وكذلك له قناتان يريد أن يجريهما أن لا تضر إحداهما بالأخرى، وبرواية الصوم والإفطار أنه كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب، كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم، وهكذا في الوضوء الضرري انتقال إلى التيمم، وفي موارد متعددة جدا، عشرات من الموارد التي فيها لفظ الضرر. لفظ الضرر وين ورد؟ حينئذ هذه الموارد المتعددة التي هي مصادق لوجود ضرر، فالشارع إما ينفي الحكم يروح إلى حكم بديل يقول لا يضر المؤمن أخاه المؤمن، حينئذ إذا احفرت شيء لضر بالآخر، احفرت قناة لضر بالآخر، ضرر الجار، وهكذا ورد في كثير من الروايات التي تشير إلى مصادق وموارد خاصة ورد فيها الضرر، ورد فيها كيف تعامل الشارع مع هذه الأضرار برفع الحكم بالمنع بالنهي عن هذا العمل لأنه يضر. فبس هذه إذا كلها على حد سواء، إحنا نريد نستفيد هذه القاعدة العامة والقاعدة الفقهية والعموم الكلي من لا ضرر ولا ضرار. فنحتاج أن نثبت، نثبت أن هناك نص، هذا النص هو لا ضرر ولا ضرار، حتى يأتي الحديث عن والبحث عن هذا النص ومتى مدى كمال تمامية هذا النص. في هذا النص وردت فيه ثلاثة موارد: قضية سمرة بن جندب، وقضية رواية عقبة بن خالد في موردين، والمورد الثالث ورد في رواية الشيخ الصدوق في مرسلته عن قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قضية سمرة بن جندب فيها روايتين أو طريقان: طريق رواه الأعلام محدثون عن عبد الله بن بكير عن زرارة، وطريق آخر أيضا رواه الشيخ الكليني بسنده عن ابن مسكان عن زرارة. فزرارة هناك روايتان مرويتان عنه، واحدة رواها عبد الله بن بكير عن زرارة، وواحدة رواها ابن مسكان عن زرارة. رواية عبد الله بن بكير عن زرارة سند الشيخ الكليني إليها صحيح، ماكو مشكلة في ذلك، لكن عبد الله بن بكير هو فطحي فلذلك لكنه ثقة، فعبر عنها بالموثوقة يعني معتبرة. رواية ابن مسكان أيضا السند فيها سند الشيخ الكليني ما بمشكلة، لكن مشكلته في إرسالها محمد بن عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبي عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان، فإرسالها هذا قد يؤثر، فهي مرسلة من هذه الجهة. ونفس قضية سمرة بن جندب رويت بطريق آخر للشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن أبي عبيدة الحذاء بإسناده عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر كان سمرة بن جندب كذا وكذا. فإذا رواية زرارة رويت بطريقين، وقضية سمرة بن جندب رويت مر بكيفيتين، واحدة عن زرارة وواحدة عن أبي عبيدة الحيدار. الملاحظ الذي ذكره الإعلام أن هذه الروايات الثلاثة فيها اختلاف، مع أنها واقعة واحدة وتعبر عن واقعة واحدة وتذكران واقعة واحدة، لكن هذه الواقعة الواحدة رويت بأكثر من صيغة. إذن أكو شيء يصير قضية سمرة بن جندب. سمرة بن جندب باع بستانا إلى أنصاري، أحد الأنصار، واستثنى من البيع نخلة له في داخل هذا البستان. فالأنصاري إجا أخذ البستان وبنى له بيتا في بداية هذا البستان. سمرة بن جندب كان يطب يدخل بدون ما يستأذن، وهذا أذى الأنصاري، فراح شكى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي إجا قال للأنصاري فلان شكى عنك، إذا طبيت استأذن. قال له ما استأذن. ساومه على شجرته على نخلته، ما رضى بيعها، قال اقلعوها وارموها. هذه الحادثة خلاصته بهذا الشكل، لكنها الاختلافات اللي ورد بيها، الاختلافات اللي ورد بيها من جهتين. الجهة الأولى موقع لا ضرر ولا ضرار، إن ذكرت أكو مسألتين ذكرت في هذه الرواية. الأولى أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال له استأذن إذا كرفض، فقال لهم اقلع، أو قال للأنصار اقلع نخلته وارميها. فأكو أمرين، أمر الرسول لسمرة بأن يستأذن، والأمر بقلع الشجرة. في بعض الروايات ذكرت لا ضرر ولا ضرار بعد الاستئذان، فاستأذن فإنه لا ضرر ولا ضرار، وبعضها ذكرت لا ضرر ولا ضرار بعد القلع. يعني في رواية زرارة اللي بسندي عن عبد الله بن بكير قال للأنصاري، فقال رسول الله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. في رواية ابن مسكان عن زرارة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. قال ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلعت ثم رمى بها إليه. يعني لا ضرر ولا ضرار وين اجت؟ اجت بعد الاستئذان، امره رسول الله ان يستأذن، ما استأذن كذا وكذا، الى فقال هذه العباره ثم بعد ذلك امر بها. في روايه الشيخ الصدوق ايضا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يسرك أن يكون لك عتق في الجنة بنخلتي؟ قال لا. قال لك ثلاثة؟ قال لا. قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا، هاي بعد بابها لا ضرر ولا ضرار، لا أراك إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها فاقلعها واضرب بها وجهه. فإذا أكو اختلاف في كيفية نقل هذه الرواية، في اختلاف في كيفية نقل هذه الرواية من جهة السند. من جهة السند وبطريق قلنا طريق الشيخ الكليني إلى عبد الله بن بركان ما بي مشكلة به، رواية صحيحة، وكذلك سند الشيخ الكليني إلى عبد الله بن مسكان بمشكلة الإرسال. رواية الشيخ الصدوق الأخيرة اللي هي عن الحسن الصيقل فيها نحو إشكال، باعتبار أن الشيخ الصدوق في المشيخ يقول وما كان فيه عن الحسن بن زياد بن صيقل، الحسن بن زياد الصيقل ابن الصيقل، فقد رويته عن محمد بن موسى المتوكل عن علي بن حسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسن بن زياد الصيقل. فكان الكلام في بعض هؤلاء الرواة الذين ذكرهم الشيخ الصدوق. محمد بن موسى المتوكل هو ثقة، وترضى عليه الشيخ الصدوق أيضا وأيضا إجى الكلام أن هل هذا الترضي يدل على وثاقته أو لا يدل على وثاقته. السيد بن طاووس أيضا عبر عنه وعن آخرين، عن علي بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمير، عبر عنهم أنهم من الثقات بالاتفاق. فيستفاد توثيق محمد بن موسى المتوكل. علي بن الحسين السعدابادي أيضا إجى كلام أنه هل هو من الثقات أو لا، ووثقوا باعتبار المشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات، ومن المشايخ المباشرين لصاحب كامل الزيارات، وعلى الخلاف المعروف في توثيق من ورد ذكرهم في كامل الزيارات، أنه هل عبارة الشيخ ابن قولويه في كامل الزيارات تفيد وثاقا كل من ذكر من الرواة في كتابه، أم هو توثيق لمشايخه المباشرين؟ فعلى الأقل مشايخ المباشرين، أما بقية الرواة فظاهر بأنه لا يستفاد من التوثيق كلهم. وكذلك ورد الإشكال في الحسن بن زياد الصيقل. الحسن بن زياد الصيقل الذي يروي عن أبي عبيدة الحداء، أبي عبيدة الحداء ثقة، ما لكم مشكلة لي. الإشكال في الحسن بن زياد الصيقل، هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ ما ورد ذكر بتضعيفه، يعني ترى يكون أكو قول بتضعيفه فهذا جرح في حين يقدم على التعديل، أما عندما لم يذكر له بشيء فهل يتجمع قرائن على توثيقه أم لا تجمع قرائن على توثيقه؟ قالوا بأنه يمكن توثيقه باعتبار أنه خمسة من أصحاب الإجماع الذين لا يرون ولا يفسرون إلا عن ثقة رووا عن الحسن بن زياد الصيقل، خمسة من أصحاب الإجماع رووا عنه كما ينقل عن صاحب المستدرك. كذلك يروي عن جعفر بن بشير الذي عبر عنه النجاشي بأنه كان ثقة وروى عن الثقات ورووا عنه، فهذا التعبير من النجاشي عن جعفر بن بشير أنه يروي عن الثقات، استفاد منه أنه أن الحسن بن زيد الصيقل وهو أحد الذين روى عنه جعفر بن بشير يستفاد منها توثيق. طبعا هنا أكو خلاف بين الإعلام حسم المبنى أنه هذا مسألة تجميع القرائن بهذا الشكل، باعتبار أنه إذا رحنا إلى كل قرينة من هذه القرائن قد يناقش فيها جعفر بن بشير قال عنه النجاشي بأنه يروي عن الثقات، ما قال لا يروي إلا عن الثقات، قال يروي عن الثقات، فمن قال أن الحسن بن زيد هو صحيح وثقة؟ فمسألة تجميع القرائن، من يروي عن كم هي عدد الرواة التي تنقل عنه، أهمية هذا الشخص، ذكر الآخرين له من المتأخرين الذين هم إذا لوحدهم ما عندهم شهادة حسية لتوثيق شخصه، لكن توصلهم إلى آراء أو إلى اجتهاد بتوثيق شخص، هذا شنو قيمته، شنو اعتباره؟ هذه القرائن التي تجتمع عندما تجتمع قرينة مع قرينة مع قرينة، هل تكسب اطمئنان بتوثيق ذلك الرجل أو لا تكسب؟ هذا اختلاف في هذه الطريقة. أقول بعض يقول لا، إحنا كل قرينة نعامل على حدة، إما أن تتم وإما أن لا تتم، إذا تمت فنأخذ بها، إذا ما تمت فتجميع هذه القرائن مع بعضها البعض يكون أشبه بضم الحجر إلى الحجر ولا تنفع شيئا، في مقابل لا أن هذه القرائن مجتمعة هذه تكسب اطمئنان وتكسب معرفة بأن هذا الشخص ثقة، بحيث أن هذه القرائن اجتمعت معه، لأن كل قرينة أخذناها لوحدها وجعلناها في موقع النقد والتبخيص لا تتم وما لها أهمية قصوى، لكن هذه القرينة لما توجد هنا توجد معها قرينة ثانية، توجد معها قرينة ثالثة، توجد معها قرينة رابعة، حينئذ يمكن تحصيل مثل هذا الاطمئنان بوثاقة هذا الشخص وعدمه. لذلك البعض يعتبر أن رواية الشيخ الصدوق عن الحسن بن صيقل بن زياد الصيقل صحيحة ومعتبرة، لكن البعض يعتبر لا ليس معتبرة ولا اعتناء بها. فيحلو بين أمرين، نقول تارة بأن رواية ابن مسكان مرسلة لا نعمل بها، رواية الشيخ الصدوق غير معتبرة باعتبارها الحسن بن صيقل وغيره، حين لا يبقى لنا إلا رواية زرارة التي يرويها عبد الله بن بكر وهي معتبرة وهي واحدة نكتفي بها، نكتفي بها وهي قد ورد فيها النص لا ضرر ولا ضرار وهو المطلوب، فنبني عليها ونمشي، نبني عليها وخلص. أما إذا أجينا جل له بأنه رواية زرارة مقبولة وصحيحة ورواية ابن مسكان أيضا نأخذها ونعمل بها ورواية الصدوق أيضا نأخذها ونعمل بها، حينئذ نأتي أنه في هذه الروايات، هذه الروايات عندما تكون هذه الروايات هي تتحدث عن واقعة واحدة، وهذه الواقعة الواحدة فيها زيادات وفيها نقصان، إذن بأي منها سوف نأخذ؟ رواية سمرة بن جندب بعضها فيها لا ضرر ولا ضرر، وبعضها ما بها لا ضرر ولا ضرر، إذا روايات يعني النصوص الثلاثة نأخذ بها، زرارة لا ضرر ولا ضرر، ابن مسكان لا ضرر ولا ضرر على مؤمن، أبي عبيد الحيداء ما بها لا ضرر ولا ضرر، إنك مضار إنك مضار. فهذه الروايات هل حينئذ التي تتحدث عن واقع واحدة، فمن يواجه هذا الإشكال؟ يواجه إشكال من اعتبر هذه الروايات الثلاثة، حينئذ هاي ليش فيها زيادة؟ هي رواية واحدة، ليش فيها على مؤمن زيادة؟ ابن مسكان عن زرارة نفس الشخص، وأبو ابن بكير نفس عن زرارة أيضا رواها، لماذا هذا رواها بدون زيادة وهذا رواها مع زيادة؟ لماذا أصلا إذا هي نفس الواقعة لماذا لا ضرر ولا ضرر موجودة بزرارة بأبي عبيد الحذاء ما موجودة؟ إنك رجل مضار. فحينئذ يأتي الحديث في أن هذه الرواية، رواية سمرة بن جندب التي رويت بأكثر من طريق، الزيادات اللي موجودة بها شنو؟ هنا يأتي يبحثون فإذا يدخلون في بحث أن إحنا خلينا نمحص في هذه الروايات وجود الزيادة يؤثر أم وجود النقيص يؤثر؟ يعني إحنا لما نقول أن هذه الرواية يحتمل أن تكون ناقصة وأن الراوي اشتبه ورواها ناقصة، يجي يقول يا أصالة عدم النقيصة هي الحاكم، وهذا أصل القلائل أصالة عدم النقيصة، يعني لما ما رواها يعني ما موجودة، أو إذا رواها بزيادة الأصل عدم الزيادة، يعني لما رواها مع الزيادة هاي الزيادة موجودة مو جابها من عنده من رواية أخرى، أو هذا لما ما ذكر على مؤمن يعني بها نقيصة، هذه النقيصة ما موجودة مو أنه كانت موجودة هو حذفها. فهنا في هذه الروايات الثلاثة أكو بعضها فيها هذه الزيادة بعضها فيها هذه النقيصة، فهنا تجي عندنا أصالة عدم النقيصة وأصالة عدم الزيادة، أيهما الذي يعمل به؟ فإحنا هنا أمام هذه الواقعة الواحدة، رواية أبي بكر بنقليها عن ابن بكر وعن ابن مسكان، ورواية أبو عبيدة عن قضية سمرة وهي أيضا ما بها لا ضرر ولا ضرار، خالية من لا ضرر ولا ضرار، إن بها فقط إنك رجل مضار. فأيهما الذي فيها الزيادة وأيهما فيها النقيص؟ أصالة عدم الزيادة تدعم أن الزائد موجود، فهذا صحيح ماكو مشكلة في ذلك. أصالة عدم النقيصة أن اللي ما ذكر هاي الزيادة، اللي ما ذكر يعني أبي عبيدة ما ذكر لا ضرر ولا ضرار، ابن بكير ما ذكر على مؤمن اللي وارد في رواية ابن مسلم، فحينئذ هذه أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة يتعارضان، فعندما يتعارضان أيهما الذي يقدم؟ كيف نعالج أو كيف عالج الأعلام هذا الاختلاف في النسخ؟ هذا الاختلاف الموجود في قضية السمرة، هل قدموا أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، أم قدموا أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة، أو ماكو تعارض بينهما على الإطلاق؟ هذا كان الإعلام طرق في معالجة هذا. إن شاء الله يأتي الحديث.